درب الخناجر ولا حكم النادل فيا.
على فكرة شهر أكتوبر دايما ملان أحداث، يعني بتذكر بطفولتي باثنين عشرة سنة 2000 شفت أمي عم تبكي على شو مبين على التلفزيون، وحكت وقتها جملة لليوم علقة ببالي: حرام أم الشهيد. فدموع أمي ولا مرة بيكذبوا، إذا عن جد نزلوا معناته الإشي بيستحق. وأنا مش أم، بس أمي أكيد حاسة شو أم الشهيد حاسة. فدايما هيك لما أشوف هذا المشهد بأي حدث آخر فبحسه طبيعي، إنه طبيعي الأم تتضايق على ولادها. وبعدين هيك مع إني ما كنت أفهم شو يعني شهيد، بعد بخمسة أشهر من هذا الحدث شهر 3 سنة 2001 مركت حد بيتنا مظاهرة لإحياء ذكرى يوم الأرض، ووقفوا حد بيتي بحيطين وهن يهتفوا لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله. فكطفل صغير طلع من الشباك وشاف إنهن وقفوا حد بيته وحطوا توك ورد على السور اللي حد بيته، فبصير يتساءل شو هدول عم بيعملوا. فوقتها مركنا حد الحيط وقراء، يعني أبوي قراء لي إياها، اللجنة الشعبية في كفر كنا الشهيد محسن طه. فصرت أسأل شو يعني شهيد، فهيك بلشت تتكون عندي صورة معينة أو تصور معين لشو يعني شهيد، وليش في شهيد، يعني شو فلسطين اللي عم يسكت لأجلها شهداء. فهيك بلش من جيلي جدا صغير تتكون عندي صورة معينة. فهذا اللي بذكره أنا بحياتي بطفولتي. بعدين طبعاً صار كتير أحداث، واحدة منها الصور اللي كانت تنتشر يعني لفترة كتير طويلة، مثلاً ليه في بكل بيوت صورة الكوبة الذهبية، شو هاي؟ مثلاً كمان صور، مثلاً ليه في طفل صغير قدام دبابة بشوفه على الجريدة، إنه هذا الطفل مين مرهب؟ وحتى هي اصلا الصوره اللي لليوم اصلا مطبعه بروسنا كلياتنا، صوره الشهيد محمد الدره وراس ابوه مايل. واصلا وقتها طلعت جمله لليوم بترن بداني شو سمعناها على الاخبار: مات الولد. فهيك هاي الصوره اللي بتذكرها عن كيف بلشت اعرف شو يعني فلسطين. مؤثر بالنسبه لي
على الاخر، يعني انا مفكر انه تجربتي كطفل كانت كتير مشابهة، من محل انه احنا بنربى بنعيش واقع معين بس ما بنفهم شو الاسم تاع الامور هاي، ما بنحط الامور بمسمياتها. مثلا انا خلقت ببيت اللي امي وجدتي ستة من قرية قضاء يعني بين نابلس وجنين، وامي يعني بطبيعة انها مش من مناطق المحتلة 1948، مش حاملة للهوية او الجنسية الاسرائيلية. وخلقت بمحل اللي بعيش نوع من صعوبات معينة او فروقات عن اولاد وبنات جيلي، من محل انه امي مش دائما بتقدر تكون متواجدة باي محل بنفع اكون فيه، ما معها الاوراق عشان نقدر نشوفها بكتير مرات، لازم تصريح عشان هي تشوف اهلها لازم تصريح. انت وانت صغيرة ما مش عن جد عارفة شو يعني هذا التصريح، طب من وين باخده، طب ليش لازم امي تاخد تصريح. فشوي شوي بلشت يعني افهم مع الوقت، وكمان من محل انه لما ابلش اروح زيارات لعند رسيدة وافهم انه انت اسرائيلي، ضفة اسرائيل، مصطلحات اللي يعني
كبيرة
عليك كولد صغير، ومع بدك وقت عشان تبلش تفهمها، بس بنفس الوقت كمان ما حدا بيجي بيحكي لك شو يعني.
بتخيل يعني وانا بجيل 15 يا 16 بلشت اسمع شو يعني تصريح، طب ليه الناس هذيك بدها تصريح؟ فهيك بتصير تتساءل انه طب ليش في مين الناس اللي غاد، مين اللي بده تصريح، انا بدي تصريح. مع انه انا كمان بحس بفرق معين بعدين نتطرق له ممكن، بس انه في فرق انا بحسه، انه مثلا انا ساكنه ببلد ممكن خمس دقائق بطلع بالسياره بصل بلد تانية، بس هالبلد تختلف جدا كل الاختلاف. مع انه هدول مش يعني انا مش بحاجه تصريح اروح على هذيك البلد، بس في ناس يمكن ساكنين على بلد تشبهني اكثر، بلد تشبهني اكثر بحاجه تصريح عشان يفوتوا
عشان يجوا لعنا. ويعني فكر أنا تجربتي برضو كليا مختلفة، صح أنا خلقت في قرية مجد الكروم اللي هي قرية صغيرة في الجليل الأعلى اللي صار فيها مجزرتين في النكبة عام 1948، ودائما كان فيها يعني حركة وطنية ووعي سياسي لحد ما. بس يعني أنا أبوي انحبس قذف الأسر 21 سنة، ومن يوم موعيت على حالي، وأنا يعني بتذكر إنه هو كمل شغله في الحركة الأسيرة. بالبيت عنا كان دائما والله صورة أبو جهاد، حتى أبوي كان دائما لابس الحطة، في علم فلسطين، في عنا إشي معلق اللي هو لليوم معلق، جثمان شهيدة فلسطينية اللي هي بتنزف ودماءها عم بتشكل كلمة لن نركع. وبرضو بتذكر أنا ما عشتش يعني فترة لما أبوي كان محبوس، بس بتذكر إيش خلفت هاي التجربة علي أنا كأصالة وعخواتي وعلى أخوي اللي هو من وأنا صغيرة، من وأنا عمري 5 سنين أو قبل، كانوا دائما القوات الإسرائيلية الشرطة الإسرائيلية تيجي عنا تقتحم البيت بحجة إنه والله بدنا نفتش على أسلحة. في حتى برا بتذكر أبوي حكالي إنه كنت أكبر شوي، بس مذكرة التفتيش بتقول بالحرف إنه إحنا عم ندور على أسلحة دمار شامل، إنه أنتوا جايين تدوروا عنا بالبيت يعني
خصبوا يورانيوم تحت الدار.
إنه مش طبيعي. وبتذكر كيف أمي كانت توقف على أبواب غرفنا تقول لهن بدكم منير، هذيك غرفة منير، هاي غرف الأولاد ممنوع تفوتوا عليها. فبرضو يعني أنا بستمد قوتي من قوة أمي دايما اللي هي برضو عاشت تجربة كثير صعبة، إنها كانت تزور أبوي وهي حامل في أخوي، وأخوي خلق وهو أبوي مسجون، وكانت صغيرة يعني كانت أصغر مني إسا. برضو في المدرسة يعني والله كنت بقول لأبوي بدي أروح على المدرسة لابس الحطة وأنا بصف الثالث، ولما كبرت شوي اللي هو بدي أتذكر برضو في على سيرة هبة أكتوبر، كنا دائما نضرب في 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 هذا اليوم لإحياء ذكرى هبة أكتوبر. بس بشي مرحلة معينة بطل، كأنه طلع قرار أو إشي معين من الحكومة إنه ممنوع إضراب، فلصرنا إنه لازم نروح على المدرسة. أي طب إنه كيف يعني هذا اليوم بده يمرق زي أي يوم؟
ما ينفعش بواحد عشر نداوم
بالضبط. يعني في إشي يعني صار، في 13 شهيد لازم إحنا نحيي ذكراهن ونستمر. فرحت لابس الحطة وكنت قايلة لولاد صفي والله بتيجوا لابسين الحطة وبعرفش إيش، ويلا ننزل على الساحة، بدي أنزل الطلاب من الصفوف ننزل على الساحة نعمل مظاهرة. بنادي علي المدير إنه يعني تعالي شو بتعملي، بحكي لي فاهم عليك وكل هاي الأشياء، بس شو رأيك تفوتي على الصفوف تشرحي لهن شو يعني هبة أكتوبر، شو صار، ليش بدك، ليش عندك هاي المشاعر. واتفقت معه وعملت هيك. بس بتخيل يعني هذا الاشي زي ولد عندي مسؤولية، انه انت في الداخل اولاد جيلنا يعني بالمدرسة، احنا هاي المدرسة تابعة لوزارة المعارف الاسرائيلية، انت بتتعلم منهاج اسرائيلي بحت واللي هو اصلا مصمم عشان انت يغيبك
طمس هوية
بالزبط، يغيبك عن انت باقي شعبك. فانت زي كأنه بتحس انه صار عندك مسؤولية، انه اذا انت عارف هاي الاشياء عندك يعني اهل علموك، فأنتوا زي كأنك بدك تعرف برضو ولاد صفك وبنات صفك،
حابب تنقل معرفة معينة حاسسها مهمة أصلا.
بالضبط.
لا وعلى مع فكرة بس هيك سرجع لي فلاش باك لورا، لو أنت عرفت شو يعني أسير، يعني أنت عم تحكي أنك من جيل جدا صغير، وعم بتخيل كديش ممكن يكون فارق مع أننا إحنا تقريبا من نفس البيئة الجغرافية عمليا. بس أنا بال 2016 توعيت عن جد شو يعني أسير. اشتركت وقتها في مخيم كان اسمه أسير على درب الحرية، وكان بتذكر وقتها في أسير اسمه بلال الكايد كان مضرب عن الطعام، وبالصدفة بالصدفة أنا كنت عرفت الحفلة يعني الختامية تبعت هذا المخيم، وليلتها وصلنا خبر انه بلال الكايد انتصر واخذ وعلق اضرابه واخذ شو بده. فوقتها كتشكل عندي مفهوم اخر لشو يعني الحريه عمليا، وكمان شو يعني اسير، وشو يعني حتى باصغر الاشياء اللي يعني هو مش اشي صغير ابدا، بس بمجرد اضراب عن الطعام انت حققت مطلب جوهري الا وهو الحريه. وقتها واحدة من المحاضرات اجى محاضر وحكى لنا هيك مثل لليوم انا بستعمله كثير، بستعمله بحكي لنا يعني اذا اسا باجي بحطك باوضه بحكي لك بدي اسكر عليك الباب وما ما تحكي ما تحكيش مع حدا وما توكلش وعلى 10 ايام وضعتك بالاخر 50,000 شيكل بتقبل. اسا في هيك ناس نغشي صارت ترفع ايديها بعدين على المكافاه بس على الايام بس ما حدا قبل قال له منموت قال له طيب شو رايك بحكي لك انه في ناس عم تعمل هيك بس مش عشان مصاري انما عشان حريه. فوقتها ادركت قديش اصلا قيمه الحريه بكتير اكبر من قيمه المصاري.
في ناس فكروا شيء مفروغ منه
بالضبط للحريه
بالضبط يعني هي هي نوصل لقناعه انه الحريه هي نفسها المقابل يعني هي كل شيء. فمنشوف هذا الاشي يعني بتعرفت وقتها كمان على شو يعني أسير فلسطيني كمان. فهيك كمان انه مش بس هوية انه انا فلسطيني وبس لا شو كمان طرق طرق نضال هتنسميها. فكمان على سيرة ابوك اللي خلي لك اياه انه قديش مهم موضوع الأسرة في تشكيل الوعي السياسي عند كل حدا وحدا فينا.
صح يعني مفكر انه قضية الأسرة قضية جدا مهم تضلها حاضرة ونحارب التغييب لقضايا الأسرة بشكل عام. احنا بنلاحظ في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 انه احنا بيننا كفلسطينية يعني من مشاريع تجهيل وتعتيم على فلسطينيتنا هويتنا كان هذا الجانب حاضر بالذات جانب الأسرة والشهداء اللي اتطرقنا له. بس هيك لفت انتباهي جملة حكتها أصالة عن المسؤولية اللي نحملها كفلسطينية بمجابهة لكل هاي المشاريع في كل مجال في حياتنا زي ما مثلا ذكرت المدرسة هيك يعني. أصالة أنت كنت برضو بجامعة فلسطينية أعتقد صح؟ هيك كتير مثير لاهتمام نسمع عن التجربة كمان. يعني أنا دائما بحكي أنه من تجربتي كحدا تعلم في جامعة تل أبيب عشت هناك فترة مش قليلة موضوع كل موضوع الغربة موضوع مين أنا بهذا المحل موضوع هويتي.
سؤال وين كنت عايش؟
أنا يعني سؤال كتير منيح كنت يعني بحب دائما يعني أذكره بذكره بقلب حزين. أنا عشت فترة اللي كمان أثرت وشكلت محطة في وعيي عشت فترة بسكن طلابي هي كل الشيخ مونس كل جامعة تل أبيب مبنية على الشيخ مونس قرية فلسطينية مهجرة وهذا بحد ذاته عزز للصراعات إنه أنا عم بتعلم بالمحاضرة على أرض أهلي أرض أبناء شعبي وبنات شعبي. بس السكن الطلاب النقطة اللي ذكرتيها هي كانت يعني موضوع صادم بالنسبة لي إنه إحنا ساكنين في سكن الطلاب على مقبرة الشيخ مونس. يعني أي حدا منفع يفوت على جوجل يما البحث سريع رح يشوف إنه إني عم قيموا الجثث عشان يبنوا هذا السكن. فقدش منشوف هاي الأماكن الجديدة الحديثة مع الأضواء مع المباني اللي كأنه العصرية
هو شكل الاستعمار
مقام
على دمائنا وعلى
كنت فكرتك سكنت بيافة عشان تخرفنا عن يافة بس خلاص
يعني لا يعني كنت بحب يعني بحب كتير يافة
بس متأسفة أنا دخلت عليك على كنت أسألها عن بير زيت وأنا بحب أسمع لأنه
بالعكس يعني نقطة يعني أدتينا محل يعني هو حزين بس
مهم ينعرف
بيعرض عن جد بيعرض تركيب واقعنا بيعرض تركيب كيف إحنا وصلنا كيف تشكل وعينا كمان. بس اللي عن جد كنت عم بحكيه مع كل هاي الصراعات والشعور بالغرب اللي يعني مفهوم كمان من المثال اللي جبتيه يعني ليش أنا بحس يعني واضح بعد كل النقاط هاي وين عايشين وشو السياق التاريخي تاع المحل ليش أنا بعيش بغرب غير إنه أنا كمان ما بمارس هويتي ما بمارس لغتي ما بمارس حالي. فهيك مثير للاهتمام نسمع عن تجربتك في بير زيت وكيف أثر هويتك.
ملاو تذكرت شغلة من ما جاو متذكرين كتاب صف الثالث تبع الموطن
تبع عايش في إسرائيل
أو أن تكون عربي جيد في إسرائيل بتذكرها من وقتها إنه أنا حسيت إنه في إشي غريب إنه إيش يعني أن تكون عربي جيد في إسرائيل. وبرضو بتذكر إنه كان دا يجي مربي الصف يقولنا وين بدكم تروحوا رحلة فأنا أجي أقول له خدنا مثلا مسار ماشي في قرية مهجرة فصير ولاد صفي يقولوا لي إيه وحلنا عني منك أنت
ورحلك
فكبرت أنا أخذت قرار أنه أدرس في بير زيت وأنا تحديدا في سنة التبادل في أمريكا وقتها عن جد حسيت كثير كثير بتواصل مع فلسطينيتي ومع وطني ومع بلدي، لأنه كانوا يقولوا لنا، كانوا معرفيننا أنه أنتوا المجتمع العربي في إسرائيل. فأنا بتذكر أنه أنا شطبتها على النيم تاج تبعتي وكتبت فلسطين، لأنه برضو كان معنا ناس من دول عربية ثانية، فأنت تخيل الإحراج أنك أنت مكتوب على النيم تاج تبعتك إسرائيل. وكنت أحضر دائما مناظرات الحركة الطلابية في جامعة بير زيت، وأنا روحت من أمريكا قلت لأبوي أنا بدي أتعلم في بير زيت. أنا أتذكر أبوي كثير انبسط وصار يحكي للناس إنه أنا والله ماليش علاقة في قرارها، يعني مش تفكره. تجربة بير زيت يعني بفكر هي كانت أكبر تأثير على تشكيل وعي السياسي وصقل شخصيتي وهويتي وما إلى ذلك. بس أولها كان صعب، يعني أول حصة أنا فتت عليها صار الدكتور يقولنا والله عارفة عن حالكم من وين أنتم من وين جايين، فأنا صرت أحكي قضاء عكا برضو، حتى مش راح أحكي مجد الكروم لأنه مين بيعرف لسه مجد الكروم. صرت أحكي أنا أصالة من قضاء عكا، فيستغربوا الطلاب زمائل يعني يحكوا لي أنت تاركي كل الداخل وعندكم أحلى وجامعاتكم بعرفش إيش
على البحر
وجاي لهون. فأنا كنت أحكي لهم أنه أنا بديش أتعلم في جامعة إسرائيلية، أنا مش متخيلة حالي ابن صف إسرائيلي، أنا ما كنتش بدي يعني أعيش هاي التجربة، أنا بدي أجي أعيش حالي يعني أحس حالي منتمية. بس أولها ما كنتش حاسة حالي، ويعني كان في أشياء عن جد مختلفة لدرجة أنه مرة كنت لابسة الحطة الفلسطينية في حرم الجامعة وماشي والله أنا وصحباتي
الأسود والأبيض
الأسود والبيض اللي هي الحطة الفلسطينية اللي يعني. فصاحبتي بتحكي لي يعني أنت مكيفة حالك أنه لابسة هاي الحطة، وهي كانت لابسة حطة يعني لون ثاني. صرت أحكي لها ليه يعني شوفي، وبعدين صرت أفهم أنه والله
بتنحسن سام تابع لهذاك،
احنا بالداخل ما محسوبين على حدا عشان نلبس السوداء والبيضة.
اسا يعني حتى لو انا صغيره والله اهلي كانوا دائما ياخذوني على جنين ونعمل كل مشترياتنا من جنين، وابوي ياخذنا على رام الله وكل هاي الاشياء، بس مش عن جد حسيت بالانتماء اللي انا عن جد حسيته اللي هو لابناء شعبي بالاخر. يعني انا نفس، احنا نفس بعض، احنا امتداد لنفس الشعب. من تجربتي لما أنا عشت وسكنت في بير زيت اللي دايما يعني بتذكرها، اللي هي أنا تخرجت يعني قبل سنتين مش قبل قرن جديد، بس دايما هيك بدي أروح لهناك، حتى مرات بيجي براسي إنه
في يلا ارتباط مع المكان
يلا بدي ألاقي شغل وأرجع أسكن هناك. من قد ما كانت عن جد
كان في تفرقة كحدا من الداخل
أولها انه برضو من اللهجة وكثير اشياء يعني
كنت مش هلا
وإياني لما يصير الدكتور ينادي انه والله ياخذ حضور غياب، فكله يقول هيني، انا اقول إياني، كله زي هيك يطلع علي. بس بعدني بحكي انه قديش كان في اختلاف، بس بفكر الاشياء المشتركة هي اللي سادت وهي اللي انتصرت يعني بالاخر، اللي خلتني عن جد اعمل اصحاب اللي بقول انه رح يضلوا معي للابد، وحتى اصلا انا اللي اثرت عليهم بلهجتي، يعني خلي بالك انه هني صار يحكوا زيي مش انا صرت احكي زيهم.
طب اخر السؤال عن جد
والله
قابلة للتغيير. بس لا انا على فكرة يعني علاقتي مع الضفة ما كانت هيك صراحة، يعني أنا لحديث 2000 يمكن مرة واحدة رحت على الضفة بال2015، كان في معسكر لاتحاد الشباب ورحت، كان في هيك زي مسيرة أعلام فلسطينية في مخيم الدهيشة، رفعنا الأعلام وأجوا شباب من المخيم ومشيوا معنا، وبس هاي علاقتي الوحيدة مع الضفة. يعني هاي المرة كنا 220 حدا من الداخل ورحنا بمسيرة واحدة، كنت صح 22 حدا من الداخل مدهشة إعلام فلسطين، بس ما صارتش علاقة عمليا، فما تكون عندي مشاعر معينة مع الضفة. وكانت هيك حتى روحاتي على الضفة تكون ضلنا بقوقعة أهل الداخل مع بعض، نضلنا إحنا مع بعض، فما مش هنجد نكون علاقة مع أهل الضفة. فبعدين صرت أصحاب مع صبية لها كتير أصحاب في الضفة، فمرة أخذتني يلا عرم الله يلا عرم الله، فشفت هيك بشي مرحلة مجتمع اللي يعني بشبهنا يعني. تمشيت بشوارع البلد، فتت كان في حتى مقهى اسمه مقهى الانشراح. سميت المحكولة انه من هون كان يصير في يعني هيك زي شفته زي معلم تاريخي يعني. انه هون كانت تصير اشياء مهمة جدا، وكانت هون تطلع قرارات مهمة. فمش عن جد استوعبت غير لبعدين يعني وين انا مشيت.
انا بتذكر لليوم امي كل ما تفوت من الحاجز لأي قرية أو مدينة بتضف يعني، تصير تقولنا تفتح الشباك تصير تقولنا أخ يا بنات ما أحلى هو الضفة. لليوم
أنا تجربتي كانت أنه أنا يعني إخوالي وأهل أمي من الضفة بس، فكان عندي يعني التجربة بتاعتي أنه أنا أهل من الضفة يعني، عندي أهل من الضفة. بس لما أروح أزور أهلي اللي بالضفة كنت يعني كان في يعني يكون في اختلاف، فانا اتصور كانه الاسرائيلي. بنفس الوقت لما اروح على ارجع على بلدي على الناصري لانه امي من الضفه فاتصور كالضفاوي. فكان يتولد هذا الشعور انه انا ولا هون ولا هون،
انقسام داخل
يعني انقسام داخل انقسام داخل انقسام بالضبط. ويعني كمان يعني علاقتنا يعني بشكل عام العلاقه في الضفه هي علاقه يعني، مع انه مثلا هنجيب نموذج جنين اللي هي بلد كتير قريبة على الناصري وتاريخيا كان في علاقات قوية ومتينة معها، اليوم تحولت للأسف العلاقات هاي
تجارية.
العلاقات بالضبط تجارية بحت، او زيارات زي كأنه احنا عم نروح سياحة مع ابناء وبنات شعبنا اللي هن بيشبهونا اكتر من اي محل تاني. بس للأسف الواقع اللي انفرضنا او اللي حطينا فيه يعني قوقع العلاقات لعلاقات تجارية وعلاقات مصالح أكثر من هي علاقات الشعب الواحد والإخوة.
بس ممكن أعارضك أنا هون، اسمح لي. صراحة من فترة كنت مشتركة ببحث كان العلاقة الاقتصادية بين 67 و 48، إنه ليش أهل 48 لساتهم بيروحوا على جنين بالأساس. المنطقة البحث كان بمنطقة الناصري، فأنا توقعت زيك يعني منروح عشانها رخيصة. بجانب موضوع الموضوع المادي، الناس كانت تحكي لي احنا بنحب جنين يعني. أنا صراحة دي في قلبي بس سمعت هالأجوبة إنه دي في قلبي، لأنه معتبرين حالهم من نفس الشعب يعني ما فصلوا نفسهم. فهذا كمان إشي مميز بحسه لأهل الداخل، إنه على الرغم من الانقسام اللي كان واضح لي جدا من أوسلو اللي تم اعتبارنا بشكل كامل شأن إسرائيلي، إنه إحنا ولا مرة نسينا إنه إحنا جزء من هذا الشعب يعني، إحنا جزء وامتداد طبيعي لهذا الشعب يعني. أنا بنزع جنين لإني بحب جنين، أنا بنزع جنين بحب أكل جنين، وأحلى مشتريات بعملها بجنين. هيك كانت الأجوبة. فكمان بدفي القلب إنك تعرف إنه شو أنت مفكر لحديت إسا وشو بدهن إياك تفكر هو مش صح يعني. لما تنزل على أرض الواقع أنت تلمس حقائق أخرى. وبالمرة
أنا بوافقك بالشق تاع إنه يعني في حنين أو في مشاعر جميلة اتجاه إنه تروح تزور جنين أو نابلس. يعني قبل فترة عم بحكي مع صديق بسألني ليه كتير من عرب الداخل بيجوا على نابلس حتى أكتر من رام الله. بحكي له رام الله كتير مرات ممكن تذكرنا بتل أبيب من ناحية بنا والحياة هناك، بس مثلا نابلس ممكن تذكرني بعكا ويافا وحيفا والناصري لو ما ماتش سوقنا، لو التراثنا وأصلنا وحياتنا الاجتماعية والاقتصادية ما انقطعتش. بس بدي أحكي لك كي مرح إنه اللي بتحكيه صح من محل اقتصادي ومن محل ليش الناس بتحب تروح. بس زي ما انت حكيتي بالاول انا كنت اروح الضفة مقوقعة مع العرب اللي بروح معهن وبروح هناك. انا اللي بحكيه هو اجتماعيا يعني، في فرق بين اللي انت حكيتيه وبين شو يعني القصد اللي انا قصدته. انه اقتصاديا احنا منروح، ومش بس من عوامل اقتصادية كمان من عوامل انه محل بحكي معنا اكتر. بس السؤال يعني اجتماعيا هل عم يعني ننجح نوطد علاقات اجتماعية صح، أو نوطد علاقات يعني فيش صح وغلط، نوطد علاقات اجتماعية نقطة.
بفهمك، لا بفهمك على الآخر. صح، في وجهة نظر.
بفكر إنه كمان علاقتنا مع جنين وعلاقتنا مع أبناء وبنات شعبنا الفلسطينيين في كل مكان هيك بخدنا لموضوع ذاكرتنا الاجتماعية اللي انقطعنا عنها. يعني احنا انقطعنا عن حياة السوق وانقطعنا عن حياة الفلاحين وانقطعنا عن حياة حتى انقطعنا عن حياة المدينة بتطورها السليم والأساس زي أي شعب طبيعي.
صح يعني، بس هو لا يعني هذا أمر مفروغ منه. ليه؟ لأنك أنت يعني 48 هون ضليت أنت 150 ألف فلسطيني. طيب 150 ألف ضاعف عددهم، صاروا مليونين، ضعف أضعاف كبيرة جدا، صاروا مليونين بس بعدهم على نفس المساحات. فبالطبيعي أصلا بلداننا ما تتطور بشكل طبيعي. يعني الناس عم تبني على بعض، زي يعني صارت أقل ما يقال مخيمات لاجئين.
برضو هاي شغلة كثير مهمة، لأنه السياسة اللي عم بتمارسها إسرائيل، اللي هي ممكن بشي مرحلة معينة من تاريخنا اللي ممكن نجحت تفرجينا إنه إحنا لا والله مش إحنا أولاد شعب واحد، لأنه كل حدا معه هوية مختلفة أو عنده يعني ستاتوس قانوني مختلف. بس بفكر إنه لما إسا إحنا نتطلع إنه والله سياسة اللي مثلا ممنوع أنت كعربي أو فلسطيني في الداخل تأخذ ترخيص عشان تبني وتتوسع، أو إنه أصلا كل القرى العربية محدودة إما بشارع أو كسارة جيش أو مستوطنات أو سكة حديد إلى ما آخره، نفس الممارسات هي مثلا بتمارسها في القدس. ابن القدس محصور في هالقد بقعة جغرافية مش قادر يعمر، الضفة مناطق ألف با جيم إسا فعليا كلها يعني جيم، يعني برضو ابن الضفة مش قادر يتوسع، نفس الشيء غزة. فأنا بفكر إنه يعني قد ما تختلف تسميات إسرائيل للأشياء، هي بالآخر هي نظام، بالضبط هي نظام استعماري بمارس ممارساته الاستعمارية
بأشكال وأنواع مختلفة،
بالضبط على كل الشعب.
على فكرة واحدة من الأشياء مثلا هتنسويها أساليب القمع. طيب أنا اللي بحسها جدا وشايفتها على سبيل المثال سياسة تكميم الأفواه واحدة منها، بس كمان نكمل ليش الأفواه مكممة. يعني بتلاقي حالك فجأة أنت بالداخل بعد 2021 ما عش حكيت. يعني كتير سكتنا بالعربي لأنه صار في قمع للشباب اللي اشتركت على رمية حجر، صار في عندك محاكمات 10 سنين و17 سنة. فكل هالأشياء بتأدي لمحل واحد إنه الشباب خلاص بدهاش تشترك كمان. بس اليوم فكرت كمان بكمان شغلي، إحنا ناسين بالجريمة في المجتمع العربي. يعني هذيك السنة 2023، صحيح 2024، 2023 خلصنا ضحايا يمكن 240 ضحية. طيب وإحنا مجتمع يعد صغير، يعني عندك أنت مليونين، 240 راحوا منهم ضحايا جرم، ضحايا إجرام، وأنا مش عم بحكي على حوادث الطرق ولا إيش، عم بحكي على ضحايا الإجرام عمليا أو الجريمة المنظمة في الداخل. عندك 240 واحد، 240 عائلة ثاكلة، 240 حدا يمكن فقد يعني خلص
فقد روح، فقد أعز ما عندهم
في شغله، بالضبط يعني 240 عائلة ثاكلة. هدول ايش بدك تحكي لهم؟ تعال 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 اعمل إشي. هدول ما عادش بدهم يكمل بالحياه. يعني انا بديش احكي من محل شخصي، لانه انا كثير يعني اذا بشخصن الامور يعني حالتي لا تنطبق، بس ما افكر اصلا الاستسلام هو حل. يعني انا بفهمهم انهم حاليا مش جاي على بالهم اصلا يعملوا إشي عشان البلد، بس عندك 240 عائلة ثاكلة، هدول تقدرش انت تيجي تحكي لهن تعال احكي، تعال عبر عن رايك، تعال اعترض على السياسات الممنهجة ضدك، تقدرش لانه خار راح.
هي برضو اذا بتفكر فيها الجريمة المنظمة هي برضو سياسة ممنهجة إسرائيلية لتصفية الفلسطيني في الداخل.
صح، هي ذراع من اذرع الاحتلال،
وهذا بفسر اصلا
علاقات مباشرة.
هذا اصلا بفسر ليش في من معدل الأسلحة في المجتمع العربي. ذيك المرة قرأت مقال إنه في 75% من الأسلحة مصدرها الجيش والشرطة. يعني ساكدة نفكر فيها مع بعض، عن جد مش إحنا حارس الحدود يعني، ومش إحنا مش إحنا اللي عم نستورد هاي الأسلحة. فمين عن جد أعطانا إياها؟ وليش في سيريال نمبر للرقم التسلسلي تبع
المسدس
موجود بأكثر من قضية؟ مين طلعوا أصلا من القضية الأولى؟ والقاضي ما انتبهش، يعني كل هاي الأسئلة اللي بتصير، طب هاي مش عن جد شيء ممنهج، شيء ضدي، وهيك بصير هن بنزعجوا منا إنه إحنا منسيس الجريمة، بس هي أشكرة يعني جريمة منظمة من اسمها.
هي كمان مش بس يعني بفكر إنه كان في اعترافات من قيادات في الشرطة يعني موجودة عن إنه إحنا مش قادرين نعالج الجريمة لأنه العصابات أو الجريمة المنظمة هي متورطة مع الاستخبارات الإسرائيلية، وهذا التصريح يعني موجودة يعني من بالإعلام، حتى الإعلام العبري هو اللي نشرها. بس بفكر إنه يعني ما رح على الآخر بوافق معك إنه العنف والجريمة، المخدرات، التجهيل، كلياتها آليات لقمعنا، و لا يعني زي كأنه محاولة لأنه خلونا ننسى
القضية الأساسية،
القضية الأساسية تاعتنا، مين عدونا الأساسي أو شو الآفة الأساسية اللي عم
صح.
وعلى فكرة
يعني وارجع على 2021 لانتفاضة الوحدة أو هبة الكرامة، انت حسيت انه والله رجع انه ابن الداخل مع ابن الضفة مع ابن القدس مع ابن غزة مع ابن الشتات، انه
يعني اصلا صحيح يعني من وراء هاي الوحدة يعني صار في سياسة اكبر انه اسا نكمم افواه، يعني يعني انا دائما بعد حالي جزء من هذا الشعب، يعني دائما انا جزء من هذا الشعب، ابن ضفة ابن غزة ابن شتات ابن داخل، انا جزء من هذا الشعب. بس بدي هنا أذكر شغلي على سيرة هبة الكرامة بس نسكر فيها أفكر هذا الجزء، إنه ليش معناته بعد الهبة صار في يعني هات نسميها إنه حملة لنزع السلاح من المدن المختلطة، لأنه عن جد عمليا حسوا إنه الإشي عم بهددهن، حسوا الإشي إنه موجه ضدهن، فقرروا يسحبوا الإشي من بالمدن المختلطة، بينما بالمدن المختلطة اللي ما بيعرف المدن المختلطة هي المدن الموجودين فيها يهود وعرب مثل لد، الرملة، عكا،
حيفا ويافا،
يافا، فهيك
بس ما رح بالضبط يعني بالضبط شفنا انه في بعد هبة ايار في اختلاف بالتوجه العام كمان اتجاهنا كفلسطينيين، شفنا انه الحالة الجماعية اكبر، شفنا الدعم العالمي اكبر، وهذا كان حقيقة مثلج للصدر. ويعني اذا ارجع شوي لنقطة انت حكيتيها عن يعني ممكن في 1000 سبب ليش الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948 يسكتوا، بس اللي عم نشوفه انه في فرق عن كتير سنوات ماضية اللي بنشوفه برغم كل السياسات لإسكاتنا وينسونا من وين إحنا ومن وين أجينا، في جيل جديد عم بطلع بده يتماهى مع قضيته وبده يروح
جزء من هالقضية،
بده يكون جزء من
أبناء
شعبه.
صح، أكبر مثل مثلا إذا إسا بتمشي مثلا بالشارع ولا حدا مزين، مع أنه كنا بفترة عيد ميلاد، يعني هذا بحكي أنه كتير إشياء بحكي أنه إحنا يعني إحنا موجوعين على شو عم بتوجع أهلنا بغزة. يعني هذيك صح احنا مش عم نحكي، بس هذيك مره هيك دخرفكم شغله، كنت ماشي بشنطه مكتوب عليها فلسطين من الاعلى، الناس تطلع علي باستغراب، ولا في واحد بيحكي لي صباح الخير، انه الناس ده تحكي بس مش قادره.
لا واللي حكوا يعني طلعت مظاهرات برضو في الداخل، ومنها بحيفه ومنها بام الفحم، اللي بحيفه اصلا فضوا المظاهره قبل ما تبدا واعتقلوا المشاركين. مظاهرة أم الفحم كان فيها فوق 300 فلسطيني من أم الفحم مشارك، بس اعتقلوا 11 متظاهر بطريقة كثير وحشية، اعتدوا عليهم بالضرب قدام أطفال صغار قدام أهلهم، منهم 4 قاصرين، ولحد إسا في 2 منهم محبوسين من وقت أنا بحكي لك من 17/10 يعني قريب 4 أشهر على هتافات هتفوها، اللي هي من يعني هي في وعي من يوم ما أنا خلقت، أنا لما أطلع مظاهرة بهتف هاي الهتافات اللي هي إسا صارت
يجرم عليها القانون،
يجرم عليها وأنت عم تتحاكمي على تهم زي تماثل مع منظمة إرهابية والتحريض على الإرهاب. بس زي كيف كنت أحكي لعز إنه أنا أول مرة صار عندي حدا عن جد أصحاب أنا معه من غزة، كان عمري 17 سنة، بس لحد اليوم كل ما قلت مع حدا من غزة انه كثير إشي يعني بدفي القلب، لأنه دائما كانت غزة نحسها بعيدة عنا. بس أنت حكيتي لي ما راح إشي برضو عن هاي الشغلة، لأن أنا كثير بحب أسمع.
صراحة أنا أول مرة التقيت مع ناس يعني شفتهم قدامي كان بشهر 6 2023، هيك التقينا بالأردن. و يعني كانت مش صدمة لإلي، بس كان overwhelming يعني دفي قلبي كتير يعني. وأخيرا شفناهم هدول اللي بس منشوفهم على التلفزيون. يعني أنا علاقتي مع غزة أصلا يعني هي كانت بس إشي مشاعر أو صوري. كيف بال2008 كانت الحرب على غزة، وكان العدوان على غزة، وكان عم ينقصف على غزة، وكانت جدا عنيفة هذا العدوان. بتذكر كانت فرصة الشتاء، كنا أنا وأختي عم نلعب بالأوضة ونضحك. بتذكر أبوي فات علينا يوميتها بهدلنا، حكالنا اطلعوا شوفوا كيف أهلكوا بغزة عم ينقصف عليهم. فهيك هي كانت تشكيل وعي بخوف بالنسبة لإلي، يعني اللي أثر علي 10 سنين لقدام. يعني أصلا شكل فارقة في وعي السياسي، إنه ليش أهلكوا بغزة، ليش أهلنا، مع أنه بس عم نشوفهم على التلفزيون. بالفعل يوميتها طلعت وشوفت أهل غزة عم ينطالوا من تحت الركام، فكان الإشي موجع لإلي كطفلة كمان. وبعدين هيك تصير يعني هتنسميها هيك، تصير تتركب البازل بشي مرحلة، إنه هدول مين، أنا لمين تابعة، أنا جزء من إيش. فحتى بتذكر بعد بقى كم من شهر ساووا مظاهرة عنا بالبلد لرفع الحصار عن غزة، وأنا كنت صغيرة وأهلي مش بالبيت. حكيت لأخت صغيرة تنزلي، فنزلنا وهتفنا لرفع الحصار عن غزة. وفي هتافات يعني يا غزة باعوك اثنين، حسني مبارك وابن حسين. فوقتها أنا يعني ضليتني أفكر مين هدول، يعني ليه باعوها لغزة، شو المصلحة وراء بيع، يعني بتنباع هي أصلا. فكانت هاي المشاعر تضلها تطلع. بال2014 كانت الحرب العدوان على غزة، كان فترة عيد إذا مش غلطاني، كان في فترتها عيد. وتذكري متى ما عيدناش حكا، يعني أنا أصلا بالوعي باللاوعي تاعي أنا هدول مرة عشان كنت أضحك أبوي بهدلني، تخيلي إسا أعيد. فهيك دايما كان يعني دايما غزة موجودة وحاضرة وبقوة بقلبي أنا شخصيا.
وبتعطينا أمل حقيقة، يعني مشهد الصمود ومشهد إنه بعد في حدا قادر يحمل الرأي تاعتنا وعم يحملها، حتى وهو عم يزحف بين الركام بعده حامل صوتنا اللي إحنا نفسنا مش قادرين نوصله بكتير مرات.
لا أنا مديني لغزة أصلاً على الوعي اللي تشكل عندي. يعني أنا إذا مديني هالكد لحدا أو لإشي بس لغزة.
أنا بكل سياق بس تنجاب سيرة غزة هيك بنط وبقول إنه أنا كنت في غزة، إسا بصير يقولوا لي واو. إسا أنا بقول لهم إنه أمي بتحكي لي لما كان بسنة 2000 قبل الحصار، كان عمري أقل من سنتين، رحنا على غزة وأخذناكي معنا ومرتي هناك وصار عندك فيروس بعينيكي واضطرينا نقص الرحلة. يعني
أنت اللي بتخربي رحلة.
أنا خربت الرحلة على غزة يعني، وهي كانت آخر مرة أهلي راحوا فيها على غزة. بس يعني إحنا كلنا هون من يوم تموعينا على الدنيا وهو في غزة محاصرة، يعني غزة معزولة عن العالم. قديش أنا بحب أفكر، وأصلا بفكر هيك إنه أنا زي الصبية اللي عمرها 25 سنة الموجودة في غزة، أنا زيها وهي زي. بس دايما يعني قديش هي قريبة في القلب، قديش منحسها بعيدة. يعني لما إسا نشوف إيش عم بيصير وكل هاي المشاهد، بتصدقش إنه والله إذا أنا بركب بالسيارة ساعتين بكون في غزة. يعني في إشي اللي هو
مش مفهوم
بالضبط، أكبر من إنه العقل
يستوعبه. صح. لا أو على فكرة يعني بتذكر لما كنا بالأردن، لما واحدة من المجموعة أجدت زي تلخص الأشياء اللي عم بتصير، حكت إنه أنا بدي، أنا مبسوطة على الوساعة، على الوساعة يعني على السبيس نفسها. فأنا وقتها بلشت أفكر كديش هذا الإشي مفهوم لنا باليوم يوم، يعني إنه في وساعة عادي. وهن مش مفهوم لإلهن، وبالرغم من إنه هالكد صعب حياتهن بس عم بتصير حرب كمان. فوجع قلبي يعني من وقت يعني بداية الحرب، يعني وجعني قلبي كتير على هالغزة.
على آخر مرح يعني فكر تلاحمنا وتضامننا مع أبناء وبنات شعبنا اللي هنا عن جد أبناء وبنات شعبنا، برغم كل المشاريع اللي بتحاول تخلينا نحس لأ هدول ضفة، هدول غزة، هدول هدول فلسطينية الداخل أو عرب الداخل كيف هني بسمونا، إحنا بعدنا. والشباب اليوم والشباب الصبايا الجيل الجديد رايح باتجاه يرجع لأصوله، يرجع لفطرته الفلسطينية. إحنا فلسطينيين بالفطرة، ويتحدى كل المشاريع، المشاريع اللي على فكرة ما بلشتش من اليوم، المشاريع اللي بلشت لما بأوسلو حكوا عنا إنه إحنا شأن إسرائيلي داخلي، يا عم إحنا ما خصطناش فيكم. بس رغم هيك في حالة جمعية فلسطينية عم نشوفها بتتعزز حدث بعد حدث، فترة بعد فترة، إنه إحنا شعب واحد تحت احتلال واستعمار واحد برغم اختلاف ممارساته علينا.
100%. بس بتذكر وقت بال 2011 وقت صفقة وفاء الأحرار تبدلوا فيها على جند جلعاد شليط، أبوي كان قايم قاعد بده يجيب قوائم أسرى الداخل اللي هن محبوسين من قبل أوسلو، اللي منهن أكثر من 30 سنة هو جوا الأسر. كان دايما إنه فيش مفاوضات على أسرى الداخل، مش محسوبين أصلا بالحسبان، اللي هو بالآخر بالصفقة طلع 5 أو 6 أسرى. بس بتذكر يومها أبوي طبع بلايز أو يعني الحركة الأسيرة اللي كان مكتوب عليها أسرى اللي قبل أوسلو نسيتونا وتركتونا في الأسر، أو دولة رام الله نسيتنا، إشي زي هيك. اللي هو دائما هاي الإشي بأثر في إنه أبوي كان محبوس مع كريم يونس اللي هو طلع هاي السنة في 2023 أو السنة اللي فاتت، اللي قضى 40 سنة في الأسر. أبوي كان دائما يحكي لنا إنه لما هو طلع في صفقة التبادل برضو في 85 كان هو كريم مكلبشين من نفس الإيد، يعني أبوي هون وكريم هون، وطلعوا على حفة الباص، السجان فك كريم من الكلبشة، رجع كريم على السجن وأبوي روح، ومن يومها كريم بعده محبوس. فكان كل ما كريم يتصل في السيارة، كنا في البيت، في أي محل، إنه زي كلنا منسكت ومنسمع إنه كريم اتصل، كلنا إسا لازم نسمع. بس بتفق معك عز يعني إنه حتى كل هاي التفرقة اللي صارت لا، إحنا شعب واحد. يعني مهما حاولت إسرائيل إنها تعزز الانقسام اللي حاولت تعمله والتفرقة اللي حاولت تعملها، تفرق الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، بس في وعي، في وعي عند الفلسطيني بكل أماكن تواجده إنه إحنا شعب واحد، إحنا امتداد لشعب واحد، عنا نفس النضال، عنا نفس المعاناة، إن كانت تختلف بالصور وبالأشكال.